بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. نعم، تفضلوا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جزاك الله خير على هذا البرنامج، وانت وطاقم البرنامج جميعا يا رب.
آمين.
يا شيخ سؤال واحد، نحن نسوي جروبات في الواتساب ونكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويردون علينا بالسلام، فهل نؤجر كما احنا يعني في الطبيعي ونسلم ونرد السلام؟ جزاك الله خير.
ان شاء الله يا محمد. تفضل يا ابو عيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك، الله يجزاك خير على البرنامج.
وياك ابو عيد.
شيخ انا بس سؤال، اذا الامام اخطا بالركعه الرابعه جلس.
اي.
وبعدين لا زاد في الركعه الرابعه. وجلست أنا أقدر طبعا لما يقوم يرجع وسلم عدل؟
لا أبو عيد عفوا، هو الإمام أخطأ في أي ركعة؟
يعني قام للخامسة.
قام للخامسة وأنت جلست، ها؟
أي نعم.
أي نعم. طيب
الشيء الثاني، إذا الإمام جلس ونبه عليه المصلين فهما قام، يعني جلس على الرابعة عكس هذيك، يعني جلس الصادق جلس ما جاب الرابع وسلم، أصر وسلم وأنا قمت، وبعدين نبوه قال هنا قلنا لك سبحان الله ما ردين وانت ناقص ركعة، قام وكبر، هل أتابعه؟ والله ما بريد.
إن شاء الله يا بعيد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي واحد ثلاث أسئلة من فضلك الكريم.
تفضلي.
السؤال الأول هو، هل يجوز الزكاة المال لإعطاء ميت ليس له مال لكي يدفن؟ هذا السؤال الأول. ثانيا يا شيخنا، في صلاة سورة السجدة لما أسجد في السجدة على السورة، هل يجوز لي أن أدعي أو لا؟
إن شاء الله.
ثالثا شيخنا، نهار الجمعة صليت العصر مع الجماعة في المسجد، لكن سهيت شوية من الإمام صلى تزق على الزوجة وقال الله أكبر، قلت الله أكبر لكني ما رفعتش راسي مني، قال سمع الله لمن حمده، بغيت نجلس ومن بعد تكاكيت ما جلست ونط بالخف وقلت سمع الله لمن حمده، هل كان يجوز لي أن أفعل صلاة السهو سجدة السهو ولا لا؟
أم أحمد.
نعم يا شيخ.
أعيد الصورة هذه لو سمحتي، ما فهمتها. صلاة العصر.
ايه
ايوه،
في الجامع نصلي مع في الجامع والامام صلى في الركعه الثانيه.
ايوه.
كي قال الامام قال الله اكبر، قلت الله اكبر لكن ما هو الحياه للصلاه المدرسه، رفع راسه يقول سمع الله لمن حمده، انا كنت راح نجلس لكن في الحين تكاكيت عرفت باللي اني غلطه، قلت ربت كي وقفت وكملت قلت حيا سمع الله لمن حمده وبعدين جلست معهم. هل كان هل لازم عليا نفعل التعسه ولا لا؟
يعني انت كبرتي اولا وبعدين قلت ربنا ولك الحمد.
ايه، من بعد الامام اللي خاطر شغلت قلت الله اكبر، ومن بعد كي جيت نرفع هما رفعوا رسالهم انا بغيت نجلس.
اه
من بعد يلزم لي صلاة سجود السهو ولا لا؟
وتابعت الإمام تابعتي يعني ما خالفتي؟
نعم طيب. رفعت رأسي قلت سمع الله لمن حمده وجلست معهم وكملت الصلاة هي، لكن ما درتش سجدت السهو.
إن شاء الله يا أم أحمد.
الله يرحم والديك.
مرحبا أم أحمد، مرحبا.
الله يحفظك لنا، الله يحفظك لنا.
تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، ما هي الأعمال التي توصل العبد لدخول جنة الفردوس؟
إن شاء الله يا سعيد.
في سؤال ثاني لو سمحت يا شيخ، يعني نصيحة لعامة المسلمين في التقصير في حفظ كتاب الله، تجد يا شيخ يحفظ 5000 قصيدة ويعجز عن حفظ جزء عامة في 37 صورة.
الله
جزاك الله خير يا شيخنا،
حفظك الله يا سعيد.
آمين اللهم آمين.
أبو عبد الرحمن، تفضل أبو عبد الرحمن. يلا راح أبو عبد الرحمن، تفضل يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ، لو سمحت أبغى أسألك عن أنا في الليل كان يعني كان صلي قيام الليل بس ما يجيني النوم، يعني خاف أنام ويروح علي. بجلس يعني أسهر لين يعني أصلي وبعدين أنا صبح أصلي الفجر وأنام، وحاول تغير نفسي ما قدرت، يعني لما أنام خلاص تروح علي، صرت يعني عادي أتريه يعني لين أصلي وأنام.
أنت ما عندك ما عندك شغل في النهار ها؟
لا أنا شغل أقضي شغلي في النهار، يعني أطبخ أسوي البناتي وهذا وبعدين يعني بنام شوي في اللي يعني نقوم 11 يعني الساعة 11 أصلي الضحى.
إن شاء الله يا أم محمد.
شيخ سؤالي الثاني الله يخليك، أنا عندي أختي الله يهديها كبيرة واحترمها وكل شيء، بس أنا كان عندنا مشكلة توفى الوالد واستوى عندنا مشاكل ديال الوالد وهذا، وصرت أتكلم كثير على أمي هذا ويعني معاملتها شوية ما أدري على سنة أو شيء، وقطعت مقطعتها يعني بعدت شوية اتصل بس بعد مرة في الأعياد، هل يعني أنا حسيت نفسي أتعب لما أروح عندها وأسمع السلام، أنا أحب أمي وهذا ما أحب أسمع كلام هذا، أبوي الله يرحمه بس قلت خليه خلاص الورث وهذا خلي الله يجعل خير إن شاء الله.
إن شاء الله يا أم محمد
وجزاك الله
خير. أهلا وسهلا.
شكرا.
محمود،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
كيف حالك يا شيخ؟ عندي بس سؤالين في السفر الجمع والقصر. في مرة دخلت مسجد وفي جماعة رفضوا يصلوا معاي لأنهم كانوا في وقت العصر وأنا كنت مأخر الظهر عشان أصليها مع العصر، رفضوا يدخلوا معاي الصلاة، قالوا لا احنا بنصلي صلاة العصر، كيف نصلي معاك وانت بتأم معانا فينا يعني بتصلي الظهر. والسؤال الثاني يعني أبغي الحكم في هذا والسؤال الثاني، اليوم بعد كنت في خط ووقفت عشان أصلي الظهر والعصر، وفي يعني أنا قلت للجماعة زين باقي 5 دقائق على أذان العصر، ننتظر أذان العصر ونصلي الظهر والعصر، فشو الأصح، أنتظر إذا كان باقي قليل على الأذان مثلا ولا أني أدخل في الصلاة على طول؟
إن شاء الله يا محمود.
جزاك الله خير.
مرحبا يا محمود. أم علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت في عندي سؤال، ولد أخوي سافر لدولة خليجية وزيارة، بس كان في فرصة بالجيش شوق تبع الموسيقى والسلام الوطني، بس أهلهم متخوفين يعني يمكن حلال يمكن حرام، احنا بنستفسر يا شيخ.
ليش هذه؟
يعني فرصة شغل
إيش
بس تبع هذا تبع السلام الوطني والموسيقى
طيب يا معلي، طيب شو علاقة أنا سافر دولة خليجية؟ وين يعني قصدك سافر ليتوظف هناك؟
يعني هو سافر زيارة وقال له حصل فرصة الشغل إنه ظروفه صعبة وهذا.
إيه.
أيوة قال له هذا الفرصة يعني عشان يحصل إقامة بيحصل شغل لو حصل هذا الشغل.
ومعه شهادة هو؟
يعني شهادة ثانوية هو.
ثانوي. طيب يا معلي. إيه.
يلا.
مرحبا حياك. شيخة.
السلام عليكم، حالك الشيخ؟
عليكم السلام، خير ونعمة الحمد لله.
الله يسلمك الله يعافيك.
مرحبا شيخ.
شيخ أنا بسألك عن السجود، عند السجود شو أدعي شو أقول؟
إن شاء الله يا شيخة.
شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. أبو ندى.
نعم.
تفضل.
والله من فضلك الشيخ، يعني هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن سلم في الصلوات الخمس يعني صلاة من واحد.
أبو ندى.
ها؟ أبو بدر.
أبو بدر أنت؟
أي نعم.
مرحبا أبو بدر. طيب أعد السؤال، أنت على الهواء مباشر، أعد السؤال الله يرضى عليك. من وين تكلمني؟
أكلمك من أبو ربي.
اتفضل أبو بدر.
الله يطول عمرك، أسأل هل ثبت عن رسول عليه الصلاة والسلام إن سلم بسلام واحد يعني السلام عليكم ورحمة الله في الفرائض الخمس؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا راشد.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
إذا تكرمت أبغي أستفسر عن الاستبراء من البول.
الاستدرار؟
لا الاستبراء. الاستبراء
من البول
ما بعد البول.
أيوة
أشوفكم يعني أنتوا المشايخ مشددين يعني، وإحنا ما نعرف شيء وأنتوا قاعد تفضل فينا.
إن شاء الله أبشر إن شاء الله، حنا نسهل ما نشدد.
ها؟
أقول إن شاء الله نسهل ما نشدد، أبشر.
أطال الله عمرك. أطال
عمرك طويل. مرحبا.
حياك الله.
طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي من الأمس الأخت مريم من دبي، باقي لها هي الوحيدة لأن الوقت ضاق عن الإجابة على أسئلتها بالأمس. عندها سؤالين، السؤال الأول تقول إنهم جايبين سائق، وهذا السائق يقول ما تقول ما يرضى لا يصلي ولا يصوم، تقول رافض أبدا، هو مسلم. تقول وش الحكم في بقائه؟ أخت مريم الله يبارك فيك، يعني مسلم يترك الصلاة ويترك الصيام، وش بقي له؟ ماذا بقي له من الإسلام؟ وإصراره على ذلك مشكلة وكارثة. فأنت يا أخت مريم الله يرضى عليك، أولا في خطوة أولى، وهي قضية أحيانا بعض الناس عنده جهل وما يدري بأن ترك الصلاة خطر عظيم، ولذلك عندكم الآن مراحل مع أصبروا عليه الفترة هذه لعل الله عز وجل يهدي على يديكم. كثروا له من النصيحة وقولوا له أن تدري أن ترك الصلاة كفر؟ الله عز وجل يقول عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله أمر بالصلاة، والصلاة من الإيمان. يقول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. هذا واحد. والأمر الثاني الصيام، ركن من أركان الإسلام. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قل النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام، فهموا علموا. الأمر الثاني، يمكن بعض الناس أختي مريم يصير عنده شبهة، مثل بعض الناس يقول والله أنا عندي ذنوب وعندي معاصي وليش أصلي؟ هذا طبعا وسوسة الشيطان. فلازم تقولوا له حتى لو كان عندك ذنوب ولو كان عندك معاصي الصلاة خير معين على تكفير الذنوب والمعاصي، فالتزم. هذا فرق بين أنك تبقى تارك للصلاة وبين ترتكب المعصية. ففرق بين أنك والعياذ بالله ترتكب ناقض مخرج من الملة في أحد قولي أهل العلم، وبين أنك يعني تبقى مثلا على معصية، هذا ذنب، وهذا والعياذ بالله أمر غاية في الخطورة. إذا والله شفت إصرار وجبتوا له ناس من جماعته ومن أهله أو من جنسه أو من لغته يفهمونه ويعلمونه ويرشدونه ويذكرونه ويخوفونه بالله برفق ولين ويحببونه في الخير، إذا شفت استجاب الحمد لله، يكتب الله عز وجل لكم الأجر ولكل من ساهم أو أسهم في قضية هدايته. إذا والله رجل معند خلاص يقول أنا لا أصلي ولا أصوم، هذا ما في خير، وخطر أنكم تستأمنون على بيتكم، ما في خير. هذا الأصل أنكم تبعدون، وهذا أقل شيء أنكم تسوونه. لكن مثل ما قلت لك بعد خطوات وصبر عليه وتذكيره وعسى الله يفتح على قلبه. مريم تسأل تقول يعني إذا المرأة جاءتها الدورة قبل أذان الظهر أو جاءتها الدورة قبل أذان الفجر مثلا إيه نعم ذكرت هذا. طيب تقول هل تقضي هذا الصلاة؟ أخت الفاضلة مريم بارك الله فيك، احفظي عني هذا. أي امرأة دخل عليها الوقت، ها دخل عليها الوقت وجاءتها الدورة وهي ما صلت تقضي هذه الصلاة، واضح؟ وأي امرأة ما دخل عليها الوقت بعد ولو دقيقة وجاءتها الدورة فإنما تقضي هذه الصلاة. أضرب لك مثال، خلينا في صلاة الظهر. الآن صلاة الظهر عندنا الأيام هذه أذن كم؟ 12 و3 دقائق
واضح 12 دقائق. اليوم أذن أظن 12 دقائق. امرأة جاءتها الدورة الساعة 12 بالضبط قبل الأذان بثلاث دقائق، هذه ما تقضي صلاة الظهر، ما لها علاقة، لأن الفترة هذه كلها فترة حيض. طيب امرأة جاءتها الدورة نزلت عليها بعد أذان الظهر، لما أذن الظهر الساعة 12:05، يعني دخل عليه الأذان بعد دقيقتين، ها تقضي هذه الصلاة؟ يعني الآن بعض النساء ما يمديها، يعني مثلا الآن أذن الظهر وبعد دقيقتين أذن الظهر تفاجأت بالحيض، ها فهذه الصلاة ذمتها مشغولة بهذه الصلاة. في قول لبعض العلماء قالوا بأن الفترة التي لا تقضيها إذا كانت أقل من مسألة الوضوء، هذا قول موجود ومحترم على العين والرأس، لكن الصحيح أن المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة ولو بدقائق وقت يسير وهي ما صلت وحاضت يجب عليها تقضي هذه الصلاة. فأنت سألتيني قبل الوقت، قبل الوقت ما تقضي إن الله يرضى عليك. يعني الآن افترض الساعة مثلا الفجر مثلا الساعة 5 نزلت عليك الدورة، الآن الفجر الساعة 5:09، ما تقضي صلاة الفجر لأنه ما دخل عليك الوقت. احفظي هذا بارك الله فيك. أم محمد سألت سؤال تقول نحن نشترك في جروبات، يعني مجموعات في الواتس أب وكذا، تقول يعني نحن عفوا نسلم يردون علينا السلام أو هم يسلمون يردون علينا السلام، تقول نؤجر. نعم الله يرضى عليك أم محمد يبارك فيك، ولذلك الإنسان لا يتساهل حتى في الرسائل النصية أو الرسائل اللي في الواتس أب أو في وسائل التواصل، لا يتساهل في قضية عدم رد السلام أو عدم السلام ابتداء، لأن القاعدة عندنا الشرعية أن الكتاب كالخطاب، اللي تكتبه مثل اللي تنطقه، ولذلك أنت لما تكتبين في الواتس أب السلام عليكم كأنك قلت السلام عليكم، فالكتاب مثل الخطاب مثل الكلام، ولذلك تردون السلام وتؤجرون على ذلك بحول الله. أبو عيد من الكويت طبعا سأل سؤالين يتعلقان في قضية خطأ الإمام. يقول الحالة الأولى الإمام إذا قام من الركعة الرابعة إلى الخامسة ناسيا، يقول أنا جلست، يقول في هذه الحالة ماذا علي؟ أبو عيد الله يرضى عليك، إذا أخطأ الإمام وقام إلى الركعة الخامسة فإنه يجب على المأمومين اتباع التالي. أولا تذكيره، وتذكيره يكون بالتسبيح، يقولون سبحان الله سبحان الله مثلا، ينبهون على أن هذا الخامس، فإن رجع الحمد لله يتابعونه ويكملون معه ويسلمون معه وبيسجد بعد السلام زيادة لأنه جاب زيادة. طيب الحالة الثانية إذا ما اقتنع، هو يقول أنا متأكد في خاطره ونفسه، يقول أنا متأكد بأن هذه الرابعة والجماعة اللي وراه انقسموا قسمين، طبعا هذا مو يعني كلام، هذا حال، فقسم سبح قال سبحان الله سبحان الله معتقدين ومتيقنين بأن هذه الخامسة، فإنه لا يجوز عليهم ويحرم عليهم أن يتابعون. ليش؟ لأنهم يعتقدون أنها باطلة، الصلوات 4 مو بخمسة، يعني ركعات 4، ولذلك يجلسون. طيب يجلسون يسوون، يقولون التحيات يسلمون، أو ينتظرون حتى يرجع ويطولون في التحيات ويسلمون معه. طيب المجموعة الثانية اللي ما دريت، وهذا أغلب الناس الآن يحسبون الرابعة مع الإمام مع الخيل شقرة، ها ما يدري يصلي يسلم ما يدري كم ركعة صلى، وزين أنه يصلي مع الإمام، فقام وتابع الإمام، زين هذا صلاة باطل ولا صحيحة؟ صحيحة. ليش؟ لأن مثل الإمام غلب على ظنه بأن هذه الرابعة وهي الخامس، ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لك أن تجلس ولا يجوز لك تقوم، مدام متأكد ومتيقن بأن هذا الخامس وتجلس وتجيب التحيات، والأفضل أنك تنتظر الإمام حتى يجيب التحيات كاملة ويسلم وتسلم معه، لو سلمت قبله ما عليك شيء والحمد لله. طيب الصورة الثانية اللي ذكرتها وسألت عنها، إذا جلس الإمام ونبهوه، يعني هو في الصلاة الرباعية سلم من 3 ركعات، زين أن تقول الآن نبهه قالوا له سبحان الله وجلس هو وبقي على الركعة الثالثة يعتقد أنها الرابعة وسلم، أنت قمت خالفت الإمام وقمت جبت ركعة، زين تقول أنا جبت ركعة خالفت الإمام وجبت ركعة لأن هذه هي الرابعة بالنسبة لي، تقول الآن الإمام اقتنع بأنها الثالثة وقام يقضي، تقول الآن هل أنا أدخل معها أيضا ولا أبقى منفرد؟ أخي الفاضل لا، أنت الآن انفردت عن الإمام. أنت الآن لما الإمام صلى ثلاث ركعات وأنت تعتقد بأن ثلاث ركعات وباقي ركعة وقمت تجيب ركعة، أنت انفردت عن الإمام. فإذا رجع الإمام إلى الصلاة خلاص ما ترجع معه مرة ثانية، الإمام يصلي بالجماعة وأنت تصلي لوحدك. مع أن الأفضل يا أخوي أبو عيد أنك تنتظر مدام الإمام جلس، تنتظر معه لعله يتنبه أثناء جلوسه. يعني كان المفترض أنك ما تقوم، تجلس تابع الإمام وأنت تعتقد خطأ، سبحت مرة مرتين ثلاثة والإمام مصر. أحيانا الإمام وهو أثناء التشهد يحس بالأمور ثم يتنبه يقوم تكمل معه. إذا ما تم بحيث أنه سلم، أنت لك الحق أنك تقوم وتجيب الركعة الناقصة، ولو رجع وجابها خلاص تبقى على ما أنت عليه منفرد. أم أحمد تسأل تقول هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص توفي لغرض دفنه؟ أخت الفاضلة، الأصل أن زكاة المال ما تعطى للميت، لأن الميت لا يملك، الميت لا يملك، لكن ممكن تعطى لأولياء الميت للإسهام في دفنه بشرط أن لا يكون عندهم القدرة ولا الاستطاعة في قضية تجهيزه وتكفينه مثلا الغسله وكذا، أو يخشى عليه من الحرق مثل ما عندكم في أوروبا في بعض البلاد يحرق إذا ما يعطون فترة معينة، إذا ما جوا دفعوا قيمة الأرض أو قيمة القبر فإنه يحرق، ممكن يعطى من الزكاة. أما الأصل فإنه لا يعطى من الزكاة، ولا يجوز أن يكون الكفن ولا الحنوط ولا أجرة المغسل كلها من الزكاة، ما يجوز. لكن أنت مثلا تقول والله شكوا لنا قالوا نحن فقراء ما عندنا قدرة حتى نشتري لوالدنا أو لميتنا شيء من مثلا نشتري الكفن أو شيء، تعطونهم لفقرهم، هم اللي يتصرفون، بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول يعني بالنسبة لسجدة التلاوة هل يجوز أن أدعو الله فيها؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وهذا يشمل جميع أنواع السجود. وسجدة التلاوة أحد أنواع السجود المشروع، ولذلك لو دعوت الله في سجدة التلاوة ففعلت فعلا صحيحا والحمد لله. وأفضل شيء أخت الفاضلة يعني تقولين سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين، ولو قلت اللهم اغفر لي وارحمني ما في بأس والحمد لله. أم أحمد ذكرت حادثة لها تقول عصر يوم الجمعة، تقول صليت مع الإمام والإمام تقول أنا سهوت، رفع وقلت أنا الله أكبر، وبعدين تداركت هذا الأمر وكملت مع الإمام. تقول أنا ما سجدت سجود السهو، ماذا علي؟ ليس عليك شيء. فالإمام يا أختي أم أحمد، الإمام يتحمل الواجبات والسنن عن المأمومين، فأي سنة أو واجب تركها المأموم نسيانا أو خطأ فالإمام يتحملها. أما إذا ترك المأموم الواجب متعمدا فبطلت صلاته، أما إذا كان نسيان وخطأ فصلاته صحيحة. أنت بهذه الصورة ليس عليك شيء لأن الإمام قد ضمن وتحمل عنك. سعيد يسأل عن الأعمال التي يقول ما هي الأعمال التي توصل الإنسان إلى الفردوس الأعلى؟ أخي الفاضل، أعظم الأعمال التي توصل إلى الفردوس الأعلى تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واعتقادا وعملا. فإذا حققت الشهادتين اعتقادا بقلبك وعملا بجوارحك مع نطقك باللسان فقد عملت عملا يعليك في درجات الجنة العالية بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتعلق بالحرص على الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس هذه عمود الإسلام وركن الملة، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين. وتحرص بارك الله فيك على أداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبقية الأعمال الصالحة، ومن جملة ذلك العلم. فالله جل وعلا يرفع شأن العلماء، ولذلك قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا يكون عند الإنسان حسنة عظيمة، لأن حسنات أنواع، حسنات أحيانا يعني مثل عود الكبريت تنطفئ، لحظة تقدحها ثم تنطفئ. في حسنات العظيمة باقية، وهي أن يكون الإنسان مثل ما يعبرون الآن بصمة في الأمة، يكون الإنسان يبني مساجد، يطبع مثلا المصحف، يطبع كتب السنة البخاري ومسلم مثلا السنن وموطأ مالك ومسند أحمد، يحفر آبار آبار للمسلمين في البلاد التي مثلا فيها جفاف وكذا، يسهم في مثلا رفع معاناة المرضى من خلال الوقف هذا العظيم وشيء من هذا القبيل. بمعنى يكون عند الإنسان حسنة عظيمة يكون نفع متعدي إلى مجموع الأمة، يحرص الإنسان على مثل هذا الأمر. أبو سعيد يقول يريد نصيحة يعني من يحفظ عشرات الأبيات، عشرات الآلاف من الأبيات الشعرية، يقول هو عاجز عن حفظ جزء عمه. أخوي سعيد بارك الله فيك، أولا خلنا نتكلم عن الشعر حتى لا يقول الناس مثلا يعني حرمت الشعر، لا ما نحرم الشعر، الشعر مباح ولله الحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قيلت القصائد في حضرته وبوجوده، بل قال لحسان اهجهم روح القدس معك، وكان ابن أم مكتوم يرجز عنده ويأتي بالشعر، والصحابة اشتهر مجموعة منهم في قضية الشعر، والشعر له دور كبير في قضية الجهاد وقضية الفضيلة وقضية الأخلاق ومعروف. والشعر مثل ما قال الشافعي حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولذلك قال الشافعي الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والله تعالى قال والشعراء يتبعهم الغاوون. فالغالب الشعراء يعني للأسف الشديد يعني أهل غواية وأهل طمع دنيوي، فأحيانا مثلا يرفع الإنسان ويصله إلى مزاحمة النجوم مدحا ها لأجل العطاء، وإذا غضب عليه خفس به الأرض السابعة وجعله شيطان من الشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في سفر فاعترضه شاعر وقف أمامه يريد شيء، فقال رسول الله أعط الشيطان، سماه شيطان ليش؟ لأنه يتآكل يأكل بشعره ويمدح ويذم على حسب المصلحة وعلى حسب الدفع. أما النوع الثاني فهو الشعر الطيب القائم على المدح بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، بعيد عن النفعيات والمصالح، الشعر الذي يكرس الفضيلة ويؤكدها في نفوس الناس وينشر الخير، شعر الحماسة، شعر الزهد مثلا، شعر الشعر ما يتعلق بالأخلاق وتكريسها وزرعها في الناس ونشرها بين الناس، هذا شيء طيب وعظيم. وحفظ الشعر أيضا يعني لا بأس إذا كان طيبا، أما إذا كان سيئا فيعني مثل ما جاء الزجر عنه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني تعاطي الشعر المباح أو الشعر الشرعي هذا شيء طيب، أما الشعر السيء والعياذ بالله المبني على الغزل ووصف القدود والخدود والنحور أو مثلا والعياذ بالله الهجاء والطعن في الأنساب والتعرض للأحساب وشيء من هذا القبيل، هذا مما هو محرم. ولذلك الآية الكريمة بين لما نأتي إلى قضية حفظ القرآن لا يمكن أن نجعلها مقارنة، يعني قضية بعض الناس مثلا يحفظ ولا يحفظ يعني من الخطأ أن يجعلها مقارنة. ولذلك القرآن كلام الله، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، منزل غير مخلوق. القرآن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذا القرآن هو كلام الله، ولذلك فيه البيان وفيه البلاغة وفيه الإعجاز وفيه الآيات وفيه ذكر القصص الأولين وأخبار الماضين وفيه ذكر أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين والجنة والنار والدنيا والآخرة وفيه الأمثال وفيه القصص وفيه كل شيء. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقراءة القرآن ما فيها ولا يعني مثل ما يقولون سلبية، كلها خير بخلاف الشعر، أحيانا بعض الشعر يقسي القلب والعياذ بالله، الإدمان عليه والمبالغة فيه يقسي القلب يوحش الصدر، بينما القرآن فرق. ولذلك الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن هو الذي يبقى معك. ولذلك القرآن يشفع لك في القبر ويشفع لك يوم القيامة، القرآن هو زادك الحقيقي إلى الدار الآخرة. ولذلك أنت في النهاية لما يعني تتفكر لو أنك جلست منفردا أو جلست مع أحد وفكرت ما فائدة الشعر في نهاية الحياة وما فائدة القرآن في نهاية الحياة، سيتقزم مسألة الشعر ويعتلي مسألة القرآن، تعتلي وتعرف بأن القرآن هو الذي يبقى من حيث الأجر والثواب، من حيث الشفاعة لك بإذن الله جل وعلا. ولذلك كلما الإنسان اقترب من كتاب الله عز وجل كلما نال حظا عظيما. وما ذكرته قضية أن بعض الناس يحفظ القصائد ولا يحفظ القرآن، لا شك أن هذا بسبب كسله وتهاونه، وإلا قراءة القرآن وحفظ القرآن هو مما يقوم اللسان. ولذلك الآن أنا أنصح كثيرا من عنده فهاهة، عنده تأتأة، عنده شيء من عدم القدرة على الحديث، أن يقرأ القرآن. وهذا والله يا أخواني وأخواتي مجرب. بعض الناس كان عنده مثل ما يسمونه عقدة في لسانه، عقدة في لسانه، لكن لما أدمن قراءة القرآن ها وأكثر النظر في كلام الله، ويعني جعل حمل القرآن فوق حمل التكليف علاوة في حياته، ها أصبح طلق اللسان، سبحان الله العظيم، أصبح فصيحا. وهذا القرآن العظيم هو كما ذكرت قبل قليل لك لا عليك، بخلاف الشعر. ولذلك خذ من الشعر، وقل الشعر المباح الذي لا يسألك الله عز وجل عنه من خلال مثلا أبيات محرمة أو أبيات فيها طعن في الآخرين. أم محمد بارك الله فيها تقول يعني أنا يعني أحرص على قيام الليل وأسهر إلى الفجر حتى لا يفوتني قيام الليل، تقول ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب، تشكرين على هذا الجهد وعلى هذه الرغبة في الخير. ولا شك بأن قيام الليل روضة من رياض الجنة، يتنسم الإنسان من في هذه الأوقات يعني روائح الجنة، خاصة وقت التجلي الإلهي والنزول الإلهي، ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله وعظمته جل الله وتعالى الله. هذا الوقت عظيم جدا، هو وقت أهل الإيمان، وقت الذين فعلا انتصروا على أنفسهم الأمارة بالسوء، انتصروا على شيطانهم. هذه الأوقات اللي يقوم الإنسان لا شك بأن يعلن فيها صراحة محبة الله جل وعلا والأنس به سبحانه وتعالى في الليل وفي خلوة الليل، وحينما تهدأ العيون، تنام الجفون، تخف الأقدام، ويضرب السكون برواقه على الأرض، وهنا يقوم العبد الخفي التقي لله عز وجل. هذا شيء عظيم جدا. فيا أخت الفاضل، إن كنت تطيقين هذا الأمر ولا يمثل عندك مشكلة صحية ولا يمثل عندك تفويت واجب من الواجبات، واجب الزوج، واجب الأولاد، واجب البيت، طيب، هذا شيء طيب تشكرين وتؤجرين عليه، وأسأل الله تعالى أن يزيدك من التوفيق والثبات. إذا كان لا يمثل مشكلة عندك بحيث أنه يفوت حق الزوج، يفوت حق الأولاد، يفوت حق البيت، يصبح عندك شوي مثل ما يقولون لخبطة في البيت، لا، نظمي أمورك، لأن نصوص الشريعة جاءت بوسطية واعتدال وتوازن ما يتعلق بتلبية متطلبات الروح والجسد، وأيضا تلبية الحقوق. أحيانا حق الزوج قد يكون أعظم من قيام الليل، حق الأولاد قد يكون أعظم من قيام الليل، فتنتبهين لمثل هذا. أما تقول لا والله الأمور طيبة والحمد لله سهالات، وأنا أقوم الليل وأنام وأجلس أصلي الضحى وأقوم بحقوق البيت، الله يوفقك ويكثر أمثالك يا أم محمد. أم محمد تقول عندها أخت أكبر منها، تقول يعني سببت لنا مشاكل بعد وفاة الوالد في قضية الإرث وشيء من هذا القبيل، تقول أنا أبتعد عنها الآن. يعني ما حكم ذلك؟ لأن تقول الاقتراب يمثل لي مشكلة. أخت محمد هذا حل من الحلول، هذا حل. ولذلك أنا أنبه دائما، بعض الناس للأسف يعني عنده مثل ما يقولون يا أبيض يا أسود، عنده الحدية يا أبيض يا أسود، وهذا غلط. فيه يعني منطقة رمادية يسمونها، ممكن إنسان يعيش فيها فترة من الزمن حتى تتحلحل الأوضاع والأمور. ولذلك الآن بعض الناس عنده واحد من أرحامه يعني مسبب له صداع ومشاكل وغثيث ومؤذي والعياذ بالله، ولسانه والعياذ بالله سليط ويؤذي ويغتاب وينم. ليس بالضرورة أني أقطع العلاقة 100%، لكن ممكن أنني أعطيه الحق العام، حق الإسلام، السلام، حق مثلا الزيارة مثلا في المناسبات في الأعياد، مناسبات مثلا الشرعية كرمضان والحج مثلا وشيء من هذا القبيل، يعني ليس بالضرورة أن يقطع مرة واحدة. ولذلك أنت تقوم ابتعد، هذا حل جميل وممتاز أنك تبتعدين أحيانا. لماذا؟ لأن القرب هذا يحرق، القرب هذا يسبب أحيانا مشاكل أكبر، لذلك من حل الابتعاد. لكن أعطيها الحق العام، كون أختك الكبيرة سلمي عليها، إذا استطعت تنصحينها وتقبل منك وممكن تتوقعين بأنها تغير من 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 سلوكيات، هذا طيب، بل واجب عليك. تقول لا والله ما ينفع فيها الطب مثل ما يقولون، أبدا، هذه إنسانة وصلت مرحلة ما يمكن أبدا علاج المشكلة اللي عندها، ابتعدي، اجعلي مسافة بينكم. وهذه طبعا رسالة ليس فقط لأم محمد، لكل واحد، إذا كان عندك أحد أرحامك بدل ما تقطع وتبتر العلاقة بالكلية وتدخل في قضية اللعن، لا، خلي مسافة. مو بشرط يعني يوميا تقابلون بعض، ومو بشرط يوميا تسلمون على بعض، ومو بشرط يوميا لازم تجلسون مع بعض، لا، خلي مسافة. هذه المسافة قد تكون مع مرور الوقت يحصل فيها تغير، أحيانا يحصل فيها مراجعة بعض الأمور، بعض الحسابات، يحصل الإنسان أن يراجع، حتى هي قد تراجع نفسها، تشوف نفسها الآن قد انفردت وحيدة، وادعي لها، ادعي لها بالصلاح أن الله عز وجل يفتح على قلبها. محمود من الشارقة يقول أن يعني يكون أحيانا في سفر ويحب أن يجمع ويقصر، يقول مرة دخلت المسجد وحبيت أني أنا أصلي الظهر قبل، وهم صلوا الظهر، يقول قلت لهم صلوا معي العصر، يقولون رفضوا، قالوا لا إحنا بنصلي العصر وأنت صلي الظهر. يقول ما الحكم؟ أخوي محمود الله يرضى عليك، أولا الجماعة ما تجب على المسافر، الجماعة ليست واجبة على المسافر. الأمر الثاني، المسافر يرخص له في القصر ويرخص له في الجمع بين الصلاتين. الأمر الآخر، الأفضل اجتماع، الأفضل اجتماع، حتى لو كان هناك تغاير بين الصلاتين في أصح قولي أهل العلم، المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح، فأنت لو قمت وصليت الظهر وهم يصلون وراك العصر ما فيها شيء والحمد لله، أو العكس هم يصلون العصر وأنت تصلي وراهم الظهر. وكان بودي يا محمود ما دامهم قالوا لك لا والله احنا صلينا الظهر وخلصنا وبنصلي العصر، أنت صلي معهم العصر بنية الظهر، وإذا خلصوا تقوم وتجيب صلاة العصر، كان هذا هو الحل الصحيح والسليم، بارك الله فيك. محمود أيضا يقول بأن اليوم كان مسافر على خط، يقول وقفت أصلي، يقول باقي خمس دقائق عن صلاة أذان العصر، يقول نحن ما صلينا الظهر، وقلت لهم انتظروا الأذان حتى يأذن حتى نجمع جمع تأخير. أحسنت، بارك الله فيك، هذا هو الصحيح، أن الآن الإنسان الأصل أنك تجمع في أول يعني الصلاتين، إما صلاة الظهر جمع تقديم ولا جمع تأخير مع صلاة العصر. أما يجي الشخص يأخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بعشر دقائق وخمس دقائق ثم يجمع مع، هذا غلط. أنت الآن جمع، ليش سمي جمع تقديم؟ جمع تقديم قدمت الثانية مع وقت الأولى، وجمع تأخير أخرت الأولى مع وقت الثانية لما يدخل الوقت. فأنت لما ذكرت هذا أحسنت، وهذا الفعل الصحيح. أم علي بارك الله فيها تقول بأن ولد يعني ولد أخوها سافر إلى دولة خليجية، تقول زيارة، وقال شغلة تتعلق بالمعازف أو الموسيقى أو شيء من هذا القبيل، يعني تسأل تقول هل يجوز، هل كذا يعني يشتغل هذه الشغلة. يا أم علي بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لابن أخيك الحرفة الطيبة الصالحة اللي يكتسب منها الحلال. المعروف يعني في الفقه الإسلامي أن الحرف على نوعين، حرف شريفة وحرف وضيعة، والمسلم مطالب بأنه يحرص على الحرف الشريفة، هذه الحرف التي يكتسب منها المال الحلال اللي ما في أي شبهة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فوصي أختي الفاضلة لا يستعجل، يحرص ويبحث عن وظائف أخرى كتابية، أو يدخل في العسكرية مثلا، أو يدخل مثلا في الحراسة ما يسمى بالسكوريتي الآن، أو يدخل مثلا السوق يشتغل شغلة عامة. شيخة بارك الله فيها تقول يعني كيف أدعو الله عز وجل في السجود؟ الله يرضى عليك يا شيخ يبارك فيك يزيدك حرص. السجود لما تسجدين تقول سبحان الله سبحان ربي الأعلى، هكذا تقول في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. بعدين تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وبعدين تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني. مثلا تقولين اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، تقولين مثلا اللهم اغفر ذنوبي كلها دقها وجلها أولها وآخرها، مثلا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي، اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم اغفر لي والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أصلح زوجي، اللهم أصلح أولادي، اللهم من كان مريضا فاشفه، من كان مبتلا فعافه، من كان عاصيا فتب عليه، من كان تائبا فاقبله، من كان أيما فزوجه، اللهم ارزق أولادي الزوجات الصالحات وارزق بنات الأزواج الصالحين. طيب اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك بفضلك عن من سواك، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. تدعي لولاة الأمر، ولاة أمرنا بالصلاح وصلاح البطانة، طيب هذا تدعي للعلماء، تدعي للمعلمين اللي علمونا، المشايخنا بعد، هذا كله طيب الله يرضى عليك. وكلما دعوت بالعموم أفضل، يعني تقول اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، أنت دعوت الله لأكثر من مليار، ولك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. الأخ بدر من أبو ظبي يسأل يقول يعني هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم سلاما واحدا في الصلوات الخمس؟ أخي الفاضل، بالنسبة لثبوت هذا الأمر ثبت أن النبي سلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، هذا ثبت، لكن في الصلوات الخمس لم يثبت، وإنما في قيام الليل، وإنما في قيام الليل. فقد ثبت أن النبي سلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، قال السلام عليكم ورحمة الله، هذا في قيام الليل. أما في الصلوات الخمس فكل من وصف في حدود اطلاعي وحفظي وعلمي، كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر بأنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره. أنت سألتني عن هل ثبت؟ نعم ثبت في قيام الليل. راشد من سلطنة عمان يسأل يقول ما حكم أو ما يعني يسأل عن الاستبراء من البول، ويقول المشايخ يشددون في هذا الأمر. الله يرضى عليك راشد ويبارك فيك، الاستبراء من البول واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من بوله، في لفظ لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ولذلك المسلم مطالب بأن يجتنب النجاسات، ومطالب أيضا بأنه إذا أراد التبول أن يحتاط لنفسه. ولذلك الفقهاء في كتب الفقه ماذا يقولون؟ يقول إذا أراد أن يتبول يختار لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه البول، يعني مكان رخو حتى يعني يذهب البول ويتسرب في الأرض ولا يأتي إلى مكان صلب حتى لا يتطاير إليه شيء من البول. كذلك يبول الأصل أن يبول قاعدا إلا إذا احتاج إلى القيام، وهذا فيه أيضا محافظة على مسألة عدم ارتداد البول. كذلك إذا تبول وانتهى أكرمكم الله يرش على فرجه من الماء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جملة الاستبراء بارك الله فيك. أما قضية ما يفعله بعض الناس من السلت والنتري والحشوي والمبالغة والعصر يعصر نفسه وكذا، هذا كله بدع، هذا كله بدع. الإنسان إذا تبول يتبول في مكان يحتاط لنفسه بأن لا يرتد عليه شيء، وإذا قام رش على فرجه من الماء وانتهى وقام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.